الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بعد، فقد رأى الإخوة المسؤولون عن الدعوة أن تكون المحاضرة في موضوع رسالة إلى المرأة، وهذا لا يعني أن المحاضرة خاصة بالمرأة، بل هي عامة، ولكن يكون التنبيه فيها على ما يخص بالمرأة أكثر. ولا شك أن الرجل أيضا مسؤول عن المرأة، فإن الله سبحانه وتعالى من على الرجال بأن خلق لهم من أنفسهم أزواجا، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الحكمة في ذلك من أجل أن يسكن إليها، يأنس بها ويطمئن إليها في أسراره وفي أموره، لتعينه على مشاق الحياة ولينشأ منهما ذرية صالحة. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا من آيات الله، أي العلامات الدالة على قدرته سبحانه وعلى رحمته وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. الله سبحانه وتعالى كون المجتمع البشري من الرجل والمرأة، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اجتماع الرجل والمرأة على العلاقة الشرعية من نعم الله سبحانه وتعالى، لأنه يترتب عليه مصالح عظيمة، من أهمها بناء المجتمع وتكوين الأسر وعمارة البيوت، فهذا من نعم الله عز وجل. ومن هنا فإنه يجب الاهتمام بالمرأة من ناحية توجيهها وإرشادها، ومن ناحية اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين ومن ناحية التعامل معها لئلا يستغل الرجل سلطته عليها فيظلمها أو يهضمها. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فعلاقة الرجل بالمرأة علاقة وطيدة، ويجب أن تكون هذه العلاقة مبنية على ما شرعه الله سبحانه وتعالى من العشرة الطيبة والرعاية الكريمة والمعاملة الحسنة وكذلك من ناحية المتعة الزوجية لأن تكون وفق ما أباحه الله سبحانه وتعالى. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ومن هنا تظهر لنا أهمية هذه المرأة في المجتمع، فإن المرأة قرينة الرجل وشريكته، ومنذ أن خلق الله الإنسان الأول وهو آدم عليه الصلاة والسلام خلق له المرأة، وكذلك لا تزال سنة الله عز وجل هي إلى أن تقوم الساعة، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. والله سبحانه وتعالى أوجب على الرجال طاعته وعبادته، وأوجب على النساء كذلك طاعته وعبادته وحده لا شريك له، ووعد المحسن من الصنفين بالأجر الجزيل، وتوعد المسيء من الصنفين بالعذاب والعقوبة. فالرجل والمرأة سواء من ناحية التكاليف الشرعية في الجملة، وإن كانت المرأة قد تخص بأشياء دون الرجل التكاليف الشرعية، ولكن في الجملة الرجل والمرأة سواء في عبادة الله، في طاعة الله، في الثواب، في العقاب. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أنه من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عن سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن الرجال مؤمنون ومسلمون، ومن النساء مؤمنات ومسلمات، ومن الرجال مهاجرون ومن النساء مهاجرات، وهم في الأجر سواء في ذلك. وقال سبحانه وتعالى: من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أوعد الله سبحانه وتعالى كلا من الجنسين الذكور والإناث وعدهم المغفرة والأجر العظيم على هذه الصفات التي ذكرها سبحانه وتعالى. وكما أن الله أمر الرجال أمر النساء، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأمر الرجال بغض البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى النظر إليه من المناظر الفاتنة كالنظر إلى النساء التي لا يحل لهم النظر إليهن، والنظر كذلك إلى وسائل الفتنة من الصور الخليعة التي حرم الله النظر إليها، كذلك النظر والاطلاع على عورات الناس في بيوتهم، هذا حرام على الرجال والنساء، حرام على الرجال والنساء النظر إلى ما حرم الله، لأن النظر إلى ما حرم الله يجر إلى الوقوع في الفاحشة. الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم الوسائل التي تفضي إليه، ومن ذلك النظر وسيلة، والعين تزني وزناها النظر، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس إذا أرسله الإنسان فإنه سهم، يعني قذيفة مسمومة تقتل من تقتل؟ تقتل صاحبها. هذا السهم يرجع إلى قلب الناظر، النظر سهم مسموم يرجع إلى قلب الناظر ويطعنه في قلبه لا يؤثر فيه أو يقتله ويميته. يغضوا من أبصارهم، يغضبن من أبصارهم ألا ينظر كل منهما إلى ما حرم الله النظر إليه، لأن الله خلق هذا النظر وهذا البصر نعمة يستعملها الإنسان فيما أباح الله له ويستعين بها فيما أباح الله له ويكفها عما حرم الله عليه. يغض من أبصاره يغضون من أبصاره، يحفظ فروجه يحفظ فروجه، يحفظ الرجل فرجه وتحفظ المرأة فرجها من الحرام. ألا تتسبب أو يتسبب الرجل في الوقوع في الفاحشة وذلك بالستر الظافي الذي يمنع النظر إلى العورات، لأن النظر إلى وكشف العورات، لأن كشف العورات من الرجال ومن النساء فتنة ويوقع في الشر. والله خلق هذا اللباس للرجال والنساء نعمة منه سبحانه وتعالى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يعني عوراتكم، وريشا يعني زينة وجمال. اللباس خلقه الله لحكمتين عظيمتين، الحكمة الأولى ستر العورات، والحكمة الثانية ما فيه من الزينة وما فيه من الزينة والجمال والتجمل وريشا. ثم أرشد إلى لباس أو نبه على لباس أعظم من اللباس الذي يلبس على البدن، وهو لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير. فالرجل والمرأة كل منهم يستر عورته بالستر الظافي. لأن ذلك محافظة على الأخلاق. أما التهتف والعري فإنه سبب لفساد الأخلاق وضياع الأعراض وانتشار الفاحشة. أما إذا سترت العورات بالستر الذي أرشد الله تعالى إليه من الرجال ومن النساء فإن في ذلك حفظا للفروج، حفظا للفروج من النظر، وحفظا للفروج من الزنا واللواط، وحفظا للفروج مما لا يحل، مما حرم الله سبحانه وتعالى. ويحفظ فروجهم ويحفظن فروجهم. ثم خص النساء بأمر دون الرجال، فقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أمر النساء بالحجاب، الحجاب وهو الستر الظافي على بدن المرأة بما في ذلك وجهها وكفاها وقدماها وجميع جسمها، ذلك شعرها وجميع جسمها تستره عن الرجال الذين هم ليسوا من محارمها. ولا يبدين زينتهن، لا يظهرن الزينة، سواء الزينة الخلقية وهي زينة الجسم من الوجه والكفين وغير ذلك، أو الزينة المصطنعة أو الزينة المجلوبة كزينة الحلي والخضاب والكحل وغير ذلك. المرأة مأمورة أن تستر زينتها، زينتها الجسمية وزينتها المجلوبة المصنوعة التي تتزين بها في جسمها من الأصباغ والحلي والكحل وغير ذلك. إلا ما ظهر منها وهو الثياب على الصحيح، ظهر وهو ما أظهرت، ما ظهر يظهر هو بنفسه، وهو الثياب، زينة الثياب التي ليس فيها فتنة إلا ما ظهر منها. ثم قال جل وعلا وليضربن بخمرهن، والخمر جمع خمار، جمع خمار وهو الغطاء. الخمار معناه الغطاء، ومنه سمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل، والخمرة يعني السترة ويضربن بخمرهن على جيوبهن. أمرهن الله جل وعلا أن يضربن بالخمر التي على الرؤوس، الخمار ما تضعه المرأة على رأسها لستره، أمرها أن تضفيه على نحرها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فتحات الجيوب التي في الثياب يظهر منها النحر. لا تترك المرأة هذا باديا للرجال، وإنما تسدل عليه الخمار، غطاء الرأس تسدله على الجيوب وعلى فتحات الجيوب، ويكون مارا بالوجه أيضا وساترا للوجه، لأنه إذا أمر بستر النحر فالوجه باب أولى، بل إنه يلزم من ضرب الخمار على الجيب أن يمر بالوجه، لأن الخمار على الرأس، فإذا أرسل على النحر فيكون مارا بالوجه. يوضح هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الثوب الكبير الذي تلتحف به المرأة، وما يسمى بالجلال، الذي الجلال الكبير الذي يكون على المرأة فوق ثيابها، أمرها الله أن تضفيه على وجهها. وليضربن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يغطين وجوههن بأطراف الجلابيب أي أطراف الأجلة، حتى لا يبدو من المرأة شيء يفتن الناس، يفتن الرجال. يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا أمر للمرأة بالحجاب، الحجاب على الجسم والحجاب على الوجه والحجاب على جميع المفاتن التي يخشى منها الخطر. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. المراد بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الآية عامة فهي لفظها خاص بأزواج النبي، لكن معناها عام لجميع النساء، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمنات. والله علل ذلك بعلة شاملة: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأمر أن يسألن من وراء الحجاب، والحجاب المراد به الساتر للمرأة، الساتر للمرأة من الثوب ومن الجدار أو الباب، أي شيء يستر المرأة عن الرجل حينما يخاطبها أو يسألها عن شيء أو تناوله شيئا، يكون ذلك من وراء حجاب أي من وراء ساتر، لا تناوله الشيء وهي غير متسترة، لا تناوله الشيء وهي بادية ظاهرة، بل تكون من وراء حجاب يسترها من ثوبها من بابها من جدار إلى غير ذلك. أطهروا لقلوبكم وقلوبهن من الفتنة، فإنه إذا تحجبت النساء ولم يقع نظر الرجال عليهن سلمت القلوب من الفتنة، قلوب النساء وقلوب الرجال، وهذا واضح في مجتمع المسلمين المحافظين على الحجاب. كان هذا المجتمع المحافظ على الحجاب في عافية من فساد الأخلاق، إنما تأتي المفاسد وطمع الرجال في النساء مع عدم الحجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه علة عامة لجميع الأمة، أن الحجاب فيه طهارة لقلوب الرجال وقلوب النساء، وأن ترك الحجاب فيه فساد لقلوب الرجال وقلوب النساء على حد سواء. وهذا من سد الطرق التي تفضي إلى فساد الأخلاق. تشريع الحجاب في الإسلام هو من سد الطرق التي تفضي إلى الفساد. فالحجاب فيه سد لطريق الفتنة، من حيث إن كلا من الرجل والمرأة يسلم عرضه ويسلم قلبه من الفتنة، هي مصلحة عظيمة. وكذلك من سد الطرق المفضية للفتنة منع المرأة أن تسافر وحدها بدون محرم. الإسلام شرط لسفر المرأة حتى للحج والعمرة، شرط لذلك وجود المحرم، لأن المحرم إذا كان مع المرأة فإنه يصونها ويحميها ويقوم بمصالحها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي مال، في رواية يوم وليلة، وفي رواية مطلقة أن تسافر بدون تحديد. المقصود أن المرأة لا تسافر وحدها بدون محرم، فإن سافرت بدون محرم فهي عاصية لله ولرسوله، مرتكبة لما حرم الله. لا يحل، إذا سافرت بدون محرم فقد ارتكبت ما حرم الله سبحانه وعرضت نفسها للفتنة. وهذا عام في كل الأحوال وفي كل الأزمان. أما ما يقوله بعض الناس إن المرأة إذا سافرت مع جماعة نساء فإن هذا يكفي عن المحرم، فهذا قول معارض لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وجماعة النساء لسنا محرم للمرأة، محرم المرأة معروف، محرم المرأة هو من تحرم عليه من الرجال، محرم المرأة من تحرم عليه من الرجال بنسب أو سبب مباح، كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها بالنسب هذا، أو بسبب مباح من مصاهرة، كأبي زوجها أو ابن زوجها، أو برضاع. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع فيحرم من النسب. فمحرم المرأة هو الرجل الذي تحرم عليه لنسب أو بسبب مباح، أن تحرم عليه على التأبيد، ولا بد أن يكون هذا التحريم على التأبيد، يعني دائما يخرج بذلك تحريم المؤقت، تحريم المؤقت مثل أخت الزوجة، الزوجة تحرم، وعمة الزوجة تحرم، وخالتها تحرم، ولكن هذا التحريم مؤقت، فلذلك لا يكون محرما لأخي لأخت زوجته، ولا يكون وإن كانت تحرم عليه لأن هذا تحريم موقت، وكذلك لا يكون محرما لخالتها ولا لعمتها لأن هذا التحريم موقت، بينما هو محرم لأمها لأن هذا التحريم مؤبد، محرم لبنتها من غيره طبيبته لأن هذا التحريم مؤبد. فمحرم المرأة هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. هذا هو المحرم. أما الجماعة من النساء كما يقول بعض الناس هذا ليس محرما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشترط المحرم لسفر المرأة في كل الأحوال، سواء سافرت على قدميها أو على دابة أو على سيارة أو على طائرة، يعني فيه من الناس اليوم من يقول أنها إذا سافرت بالطائرة يودعها محرمها في المطار يستقبلها محرمها الآخر في المطار الآخر، ألا بأس بذلك؟ نقول لا، هذا لا يجوز، لأنها سافرت بدون محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، سواء في الطائرة أو في السيارة أو على الدابة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، والعلة موجودة، فالفتنة تخشى عليها وهي في الطائرة، الفتنة غير مأمونة ولو كانت في الطائرة. ثم افرض أن الطائرة مثلا اعتراها ما يعتريها من تغيير مسارها إلى بلد آخر، من يستقبلها في البلد الآخر؟ إذا كان محرمها يستقبلها في مطار معين ولكن عرض للطائرة، وكثيرا ما يحصل هذا، عرض لها ما يقتضي أن تنقلب عن مسارها إلى مطار آخر، من الذي يستقبلها في المطار الآخر؟ هل هذا مأمون؟ هل هذا لا يقع؟ هذا وقع كثيرا. فلا بد من وجود المحرم مع المرأة، حتى إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الرجل من الغزو، رده ليصحب امرأته للحج ويكون محرما لها. هذا دليل على اشتراط المحرم لسفر المرأة سواء كان للحج أو لغيره. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من شروط وجوب الحج على المرأة توفر المحرم، فإذا لم يتوفر لها المحرم فإنه لا يجب عليها الحج حتى يتوفر لها المحرم. هذا في قضية المحرم. وكذلك حرم الإسلام خلوة الرجل للمرأة، خلوة الرجل للمرأة، الرجل الذي ليس محرما لها لا يجوز أن يخلو بها، يعني يكون هو وإياها في مكان خال ليس فيه غيرهما، لأن ذلك مدعاة لوقوع الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج، قال الحمو الموت، يعني أن خطره أشد. لماذا؟ لأن قريب الزوج يقل التحرز عنه بخلاف غيره، لأن التحرز عنه ميسر، لكن قريب الزوج يحتاج إلى احتياط، يحتاج إلى حذر. وما نسمع الآن من بعض الجهال أن أخ الزوج وعم الزوج وقريب الزوج أنه يسلم على المرأة صافحها ويخلو معها ويدخل عليها، هذا كلام باطل، لا يجوز لغير المحرم أن يدخل على المرأة ولا أن يخلو بها إلا إذا كان في البيت من تزول به الخلوة، إذا كان في البيت من تزول به الخلوة أباه. أما أن يدخل على المرأة في بيت ليس فيه غيرها وهو ليس من محارمها، هذه حق خلوة محرمة. أو تدخل عليه أو يدخل عليها في غرفة، في غرفة خالية ليس فيها محرم، ليس فيها من تزول به الخلوة، ليس فيه غيرهما غير الرجل والمرأة، فهذا لا يجوز لأنه سبب لوقوع الفتنة. ولو كان هذا الرجل الذي في المكان طبيب، لأن بعض النساء تذهب إلى الطبيب وحدها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بعد، فقد رأى الإخوة المسؤولون عن الدعوة أن تكون المحاضرة في موضوع رسالة إلى المرأة، وهذا لا يعني أن المحاضرة خاصة بالمرأة، بل هي عامة، ولكن يكون التنبيه فيها على ما يخص بالمرأة أكثر. ولا شك أن الرجل أيضا مسؤول عن المرأة، فإن الله سبحانه وتعالى من على الرجال بأن خلق لهم من أنفسهم أزواجا، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها الحكمة في ذلك من أجل أن يسكن إليها، يأنس بها ويطمئن إليها في أسراره وفي أموره، لتعينه على مشاق الحياة ولينشأ منهما ذرية صالحة. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا من آيات الله، أي العلامات الدالة على قدرته سبحانه وعلى رحمته وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. الله سبحانه وتعالى كون المجتمع البشري من الرجل والمرأة، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اجتماع الرجل والمرأة على العلاقة الشرعية من نعم الله سبحانه وتعالى، لأنه يترتب عليه مصالح عظيمة، من أهمها بناء المجتمع وتكوين الأسر وعمارة البيوت، فهذا من نعم الله عز وجل. ومن هنا فإنه يجب الاهتمام بالمرأة من ناحية توجيهها وإرشادها، ومن ناحية اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين، ومن ناحية التعامل معها لئلا يستغل الرجل سلطته عليها فيظلمها أو يهضمها. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فعلاقة الرجل بالمرأة علاقة وطيدة، ويجب أن تكون هذه العلاقة مبنية على ما شرعه الله سبحانه وتعالى من العشرة الطيبة والرعاية الكريمة والمعاملة الحسنة، وكذلك من ناحية المتعة الزوجية لأن تكون وفق ما أباحه الله سبحانه وتعالى. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ومن هنا تظهر لنا أهمية هذه المرأة في المجتمع، فإن المرأة قرينة الرجل وشريكته، ومنذ أن خلق الله الإنسان الأول وهو آدم عليه الصلاة والسلام خلق له المرأة، وكذلك لا تزال سنة الله عز وجل هي إلى أن تقوم الساعة، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل. الله سبحانه وتعالى أوجب على الرجال طاعته وعبادته، وأوجب على النساء كذلك طاعته وعبادته وحده لا شريك له، ووعد المحسن من الصنفين بالأجر الجزيل، وتوعد المسيء من الصنفين بالعذاب والعقوبة. فالرجل والمرأة سواء من ناحية التكاليف الشرعية في الجملة، وإن كانت المرأة قد تخص بأشياء دون الرجل التكاليف الشرعية، ولكن في الجملة الرجل والمرأة سواء في عبادة الله، في طاعة الله، في الثواب، في العقاب. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أنه من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أمن الرجال مؤمنون ومسلمون، ومن النساء مؤمنات ومسلمات، ومن الرجال مهاجرون ومن النساء مهاجرات، وهم في الأجر سواء في ذلك. وقال سبحانه وتعالى: من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أوعد الله سبحانه وتعالى كلا من الجنسين الذكور والإناث، وعدهم المغفرة والأجر العظيم على هذه الصفات التي ذكرها سبحانه وتعالى. وكما أن الله أمر الرجال أمر النساء، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأمر الرجال بغض البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى النظر إليه من المناظر الفاتنة كالنظر إلى النساء اللاتي لا يحل لهم النظر إليهن، والنظر كذلك إلى وسائل الفتنة من الصور الخليعة التي حرم الله النظر إليها، كذلك النظر والاطلاع على عورات الناس في بيوتهم هذا حرام على الرجال والنساء، حرام على الرجال والنساء النظر إلى ما حرم الله، لأن النظر إلى ما حرم الله يجر إلى الوقوع في الفاحشة. الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم الوسائل التي تفضي إليه، ومن ذلك النظر وسيلة، والعين تزني وزناها النظر، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس إذا أرسله الإنسان فإنه سهم يعني قذيفة مسمومة تقتل من تقتل؟ تقتل صاحبها. هذا السهم يرجع إلى قلب الناظر، النظر سهم مسموم يرجع إلى قلب الناظر ويطعنه في قلبه فيؤثر فيه أو يقتله ويميته. يغضن من أبصارهم فلا ينظر كل منهما إلى ما حرم الله النظر إليه، لأن الله خلق هذا النظر وهذا البصر نعمة يستعملها الإنسان فيما أباح الله له، يستعين بها فيما أباح الله له ويكفها عما حرم الله عليه. يغضون من أبصاره، يحفظ فروجهم يحفظن فروجهم، يحفظ الرجل فرجه وتحفظ المرأة فرجها من الحرام. ألا تتسبب أو يتسبب الرجل في الوقوع في الفاحشة، وذلك بالستر الظافي الذي يمنع النظر إلى العورات، لأن النظر إلى وكشف العورات، لأن كشف العورات من الرجال ومن النساء فتنة ويوقع في الشر. والله خلق هذا اللباس للرجال والنساء نعمة منه سبحانه وتعالى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني عوراتكم، وريشا يعني زينة وجمال. اللباس خلقه الله لحكمتين عظيمتين، الحكمة الأولى ستر العورات، والحكمة الثانية ما فيه من الزينة والجمال والتجمل وريشا. ثم أرشد إلى لباس أو نبه على لباس أعظم من اللباس الذي يلبس على البدن، وهو لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. فالرجل والمرأة كل منهم يستر عورته بالستر الظافي. لأن ذلك محافظة على الأخلاق. أما التهتف والعري فإنه سبب لفساد الأخلاق وضياع الأعراض وانتشار الفاحشة. أما إذا سترت العورات بالستر الذي أرشد الله تعالى إليه من الرجال ومن النساء فإن في ذلك حفظا للفروج، حفظا للفروج من النظر، وحفظا للفروج من الزنا واللواط، وحفظا للفروج مما لا يحل، مما حرم الله سبحانه وتعالى. ويحفظوا فروجهم ويحفظن فروجهم. ثم خص النساء بأمر دون الرجال، فقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أمر النساء بالحجاب، الحجاب وهو الستر الظافي على بدن المرأة بما في ذلك وجهها وكفاها وقدماها وجميع جسمها، ذلك شعرها وجميع جسمها تستره عن الرجال الذين هم ليسوا من محارمها. ولا يبدين زينتهن، لا يظهرن الزينة، سواء الزينة الخلقية وهي زينة الجسم من الوجه والكفين وغير ذلك، أو الزينة المصطنعة أو الزينة المجلوبة كزينة الحلي والخضاب والكحل وغير ذلك. المرأة مأمورة أن تستر زينتها، زينتها الجسمية وزينتها المجلوبة المصنوعة التي تتزين بها في جسمها من الأصبار والحلي والكحل وغير ذلك، إلا ما ظهر منها وهو الثياب على الصحيح ظهر، وهو ما أظهرت ما ظهر يظهر هو بنفسه وهو الثياب، زينة الثياب التي ليس فيها فتنة إلا ما ظهر منها. ثم قال جل وعلا وليضربن بخمرهن، والخمر جمع خمار، جمع خمار وهو الغطاء، الخمار معناه الغطاء، ومنه سمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل، والخمرة يعني السترة. ويضربن بخمورهن على جيوبهن، أمرهن الله جل وعلا أن يضربن بالخمر التي على الرؤوس، الخمار ما تضعه المرأة على رأسها لستره، أمرها أن تضفيه على نحرها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فتحات الجيوب التي في الثياب يظهر منها النحر، لا تترك المرأة هذا باديا للرجال، وإنما تسدل عليه الخمار غطاء الرأس، تسدله على الجيوب وعلى فتحات الجيوب، ويكون مارا بالوجه أيضا وساترا للوجه، لأنه إذا أمر بستر النحر فالوجه باب أولى، بل إنه يلزم من ضرب الخمار على الجيب أن يمر بالوجه لأن الخمار على الرأس، فإذا أرسل على النحر فيكون مارا بالوجه. يوضح هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الثوب الكبير الذي تلتحف به المرأة، وما يسمى بالجلال، الذي الجلال الكبير الذي يكون على المرأة فوق ثيابها، أمرها الله أن تضفيه على وجهها. وليضربن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يغطين وجوههن بأطراف الجلابيب أي أطراف الأجلة، حتى لا يبدو من المرأة شيء يفتن الناس، يفتن الرجال. يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا أمر للمرأة بالحجاب، الحجاب على الجسم والحجاب على الوجه والحجاب على جميع المفاتن التي يخشى منها الخطر. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. المراد بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الآية عامة فهي لفظها خاص بأزواج النبي، لكن معناها عام لجميع النساء، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمنات. والله علل ذلك بعلة شاملة: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأمر أن يسألن من وراء الحجاب، والحجاب المراد به الساتر للمرأة، الساتر للمرأة من الثوب ومن الجدار أو الباب، أي شيء يستر المرأة عن الرجل حينما يخاطبها أو يسألها عن شيء أو تناوله شيئا يكون ذلك من وراء حجاب، أي من وراء ساتر، لا تناوله الشيء وهي غير متسترة، لا تناوله الشيء وهي من وهي بادية ظاهرة، بل تكون من وراء حجاب يسترها من ثوبها من بابها من جدار إلى غير ذلك. أطهروا لقلوبكم وقلوبهن من الفتنة. فإنه إذا تحجبت النساء ولم يقع نظر الرجال عليهن سلمت القلوب، سلمت القلوب من الفتنة، قلوب النساء وقلوب الرجال. وهذا واضح في مجتمع المسلمين المحافظين على الحجاب. كان هذا المجتمع المحافظ على الحجاب في عافية من فساد الأخلاق، إنما تأتي المفاسد وطمع الرجال في النساء مع عدم الحجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه علة عامة لجميع الأمة، أن الحجاب فيه طهارة لقلوب الرجال وقلوب النساء، وأن ترك الحجاب فيه فساد لقلوب الرجال وقلوب النساء على حد سواء. وهذا من سد الطرق التي تفضي إلى فساد الأخلاق. تشريع الحجاب في الإسلام هو من سد الطرق التي تفضي إلى الفساد. فالحجاب فيه سد لطريق الفتنة، من حيث إن كل من الرجل والمرأة يسلم عرضه ويسلم قلبه من الفتنة، هي مصلحة عظيمة. وكذلك من سد الطرق المفضية إلى الفتنة منع المرأة أن تسافر وحدها بدون محرم. الإسلام شرط لسفر المرأة حتى للحج والعمرة، شرط لذلك وجود المحرم، لأن المحرم إذا كان مع المرأة فإنه يصونها ويحميها ويقوم بمصالحها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، في رواية يوم وليلة، وفي رواية مطلقة أن تسافر بدون تحديد. المقصود أن المرأة لا تسافر وحدها بدون محرم، فإن سافرت بدون محرم فهي عاصية لله ولرسوله، مرتكبة لما حرم الله. لا يحل، إذا سافرت بدون محرم فقد ارتكبت ما حرم الله سبحانه وعرضت نفسها للفتنة. وهذا عام في كل الأحوال وفي كل الأزمان. أما ما يقوله بعض الناس إن المرأة إذا سافرت مع جماعة نساء فإن هذا يكفي عن المحرم، فهذا قول معارض لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وجماعة النساء لسنا محرم للمرأة، محرم المرأة معروف، محرم المرأة هو من تحرم عليه من الرجال، محرم المرأة من تحرم عليه من الرجال بنسب أو سبب مباح، كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها بالنسب هذا، أو بسبب مباح من مصاهرة كأبي زوجها أو ابن زوجها أو برضاع. قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فمحرم المرأة هو الرجل الذي تحرم عليه لنسب أو بسبب مباح، أن تحرم عليه على التأبيد، ولا بد أن يكون هذا التحريم على التأبيد يعني دائما، يخرج بذلك تحريم المؤقت. تحريم المؤقت مثل أخت الزوجة، أخت الزوجة تحرم، وعمة الزوجة تحرم، وخالتها تحرم، ولكن هذا التحريم مؤقت، فلذلك لا يكون محرما لأخت زوجته، ولا يكون وإن كانت تحرم عليه لأن هذا تحريم مؤقت، وكذلك لا يكون محرما لخالتها ولا لعمتها لأن هذا التحريم مؤقت، بينما هو محرم لأمها لأن هذا التحريم مؤبد، محرم لبنتها من غيره طبيبته لأن هذا التحريم مؤبد. فمحرم المرأة هو من تحرم عليه على التأبيد لنسب أو سبب مباح. هذا هو المحرم. أما الجماعة من النساء كما يقول بعض الناس هذا ليس محرما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشترط المحرم لسفر المرأة في كل الأحوال، سواء سافرت على قدميها أو على دابة أو على سيارة أو على طائرة، لأن فيه من الناس اليوم من يقول أنها إذا سافرت بالطائرة يودعها محرمها في المطار يستقبلها محرمها الآخر في المطار الآخر، ألا بأس بذلك؟ نقول لا، هذا لا يجوز، لأنها سافرت بدون محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، سواء في الطائرة أو في السيارة أو على الدابة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، والعلة موجودة، فالفتنة تخشى عليها وهي في الطائرة، الفتنة غير مأمونة ولو كانت في الطائرة. ثم افرض أن الطائرة مثلا اعتراها ما يعتريها من تغيير مسارها إلى بلد آخر، من يستقبلها في البلد الآخر؟ إذا كان محرمها يستقبلها في مطار معين ولكن عرض للطائرة، وكثيرا ما يحصل هذا، عرض لها ما يقتضي أن تنصرف عن مسارها إلى مطار آخر، من الذي يستقبلها في المطار الآخر؟ هل هذا مأمون؟ هل هذا لا يقع؟ هذا وقع كثيرا. فلا بد من وجود المحرم مع المرأة، حتى إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الرجل من الغزو، رده ليصحب امرأته للحج ويكون محرما لها. هذا دليل على اشتراط المحرم لسفر المرأة سواء كان للحج أو لغيره. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من شروط وجوب الحج على المرأة توفر المحرم، فإذا لم يتوفر لها المحرم فإنه لا يجب عليها الحج حتى يتوفر لها المحرم. هذا في قضية المحرم. وكذلك حرم الإسلام خلوة الرجل للمرأة، خلوة الرجل للمرأة، الرجل الذي ليس محرما لها لا يجوز أن يخلو بها، يعني يكون هو وإياها في مكان خال ليس فيه غيرهما، لأن ذلك مدعاة لوقوع الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ يعني قريب الزوج. قال الحمو الموت، يعني أن خطره أشد. لماذا؟ لأن قريب الزوج يقل التحرز عنه بخلاف غيره، لأن التحرز عنه ميسر، لكن قريب الزوج يحتاج إلى احتياط، يحتاج إلى حذر. وما نسمع الآن من بعض الجهال أن أخ الزوج وعم الزوج وقريب الزوج أنه يسلم على المرأة صافحها ويخلو معها ويدخل عليها، هذا كلام باطل، لا يجوز لغير المحرم أن يدخل على المرأة ولا أن يخلو بها إلا إذا كان في البيت من تزول به الخلوة، إذا كان في البيت من تزول به الخلوة أباه. أما أن يدخل على المرأة في بيت ليس فيه غيرها وهو ليس من محارمها، هذه حق خلوة محرمة. أو تدخل عليه أو يدخل عليها في غرفة، في غرفة خالية ليس فيها محرم، ليس فيها من تزول به الخلوة، ليس فيه غيرهما غير الرجل والمرأة، فهذا لا يجوز لأنه سبب لوقوع الفتنة. ولو كان هذا الرجل الذي في المكان طبيب، لأن بعض النساء تذهب إلى الطبيب وحدها.